بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة ممتحنة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفية عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن فيها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها فأتوني به. فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاقها. قال: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وفيه أنزلت هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. السورة. قال عمرو: وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا، وذكروا هذا الحرف وقالوا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه نحو هذا الحديث، وروى بعضهم فيه فقال: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الممتحنة، وذلك في بيان سبب نزولها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أو أمر عليا والعباس والمقداد بن الأسود أن يذهبوا إلى روضة خاخ، وهي موضع قريب من المدينة، قيل إنه على 12 ميلا منها، وقال إن فيها ضعينة، ائتوني بالكتاب الذي معها. والضعينة هي المرأة على في الهودج الذي هو مخصص لحمل المرأة، وقد يطلق على الهودج بدون المرأة، ويطلق على المرأة بدون الهودج، ويطلق عليهما جميعا. ذهب هؤلاء الثلاثة تتعادى خيلهم, يعني أنهم مسرعين يتسابقون للوصول إليها, فوجدوها في المكان الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا, على إرسال هذا الكتاب, وأنه مع ضعينة, وأن الضعينة يدركونها في ذلك المكان. وهذا مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه في كون هذا الكتاب, في كون معها كتاب, وأنها تكون في المكان الفلاني. فذهبوا, ولما وصلوا إليها قالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قالوا لا تخرجين الكتاب أو لنجردنك أو لتلقين الثياب, يعني معناه أنه معها, يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره محقق وهو صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام, أخباره صادقة صلى الله عليه وسلم. فقالت ما معي من كتاب. قالوا لا تخرجنه أو لا تلقين الثياب. فأخرجته من عقيصتها, وجاء في بعض الروايات من حجزتها. وقيل لعلها كانت ربطته في آخر عقيصتها وأدخلته في حجزتها. فلما رأت عزمهم أخرجت الكتاب, فرجعوا به للرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى نفر من كفار قريش يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي أنه سيغزوهم, يعني يخبره بغزوهم, يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم إياهم واستعداده وتهيئه للذهاب إليهم. فأتي بحاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله, فوالله ما اخترت الكفر رجلا, ما فعلت
ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام,
يعني ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, يعني أن كتابته للكفار ليس لكونه كفر أو ارتد أو رغب عن دينه ورغب في دين الكفار. ثم أخبر عن الذي السبب الذي بعثه, الذي جعله يفعل هذا الفعل, وقال يا رسول الله إن أصحابك لهم أهل وقرابات هناك يحمون أهليهم وأموالهم وأنا ملصق فيهم, فأردت إن فاتني فيهم هذا النسب أن يكون لهم, أن يكون لي عندهم يد يحمون بها أهلي ومالي. فقال عمر رضي الله عنه إذا لي أن أقتل, أن أقطع, أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فقد صدق, لا تفعل, وما أدريك, وقد شهد بدرا وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت هذه السورة التي في أولها ذكر من حصل أو الشيء الذي يدل على ما حصل من حاطب رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذا المغيب وهذا الذي حصل من حاطب, وعلى الخطاب الذي مع المرأة, وأن المرأة تكون في المكان الفلاني. وفيه بيان فضيلة أهل بدر, وأن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, وجاء في بعض الروايات ما أدري كان لعل الله, وفي بعضها إن الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمقصود من ذلك ليس معنى ذلك أنهم غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر, وأنهم لا يحصل لهم يعني أنه غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر, وإنما جعل الله عز وجل لهم هذه الفضيلة ولهذه وهذه الميزة, ولكن هذا لا يعني أن من حصل منهم شيء يستحق عقوبة أو حدا فإن ذلك يسقط عنه, فإن هذا لا ينافي ما يتعلق في أمور الدنيا, ولكن فيما يتعلق بأمور الآخرة وأن الله تعالى يتجاوز عنهم وأنهم يكونون من أهل الجنة فإن هذا يحصل لهم, ولكن لا يعني ذلك أنهم لو حصل منهم أمر يقتضي عقوبة دنيوية فإنها تسقط عنهم, وإنما هذا بيان فضيلتهم وأن نهايتهم طيبة وأنهم يدخلون الجنة وأن لهم المنازل العلية والمنازل الرفيعة. و أقرأ الحديث نوله قال
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن فيها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به, فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب, فقالت ما معي من كتاب, فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب, قال فأخرجته من عقاقها, قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاضر بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ما هذا يا حاطب, قال لا تعجل علي يا رسول الله, إني كنت امرأة ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها, وكان من معك
يعني من أنفسها يعني لم يكن من قريش أو منهم, وإنما هو ملصق بهم يعني إما بحلف أو بولاء أو غير ذلك, ولكنه ليس من أنفسهم, يعني إذا قيل من أنفسهم يعناها أنه من نفس القبيلة, وأما إذا لم يكن منها فيقال له مولى كما ذكر عندما يذكر ترجم البخاري ومسلم فيقال البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي مولاهم مولاهم يعني مولى الجعفيين, وعند ترجمة مسلم يقول محمد مسلم الحجاج مسلم القشيري النسابوري القشيري من أنفسهم يعني أنه من قشير من قبيلة قشير من أصلها يعني ليس ولاء وإنما هو منها, فتعبير بقوله من أنفسهم أو من أنفسها أي أنه من نفس تلك القبيلة يعني أصله من تلك القبيلة, وأما إذا قيل مولاهم أو قيل أنه منهم يعني ولاء أو حلفا أو ما إلى ذلك فإن هذه الإضافة ليست نسبا وإنما هي بسبب هذا الأمر الطارئ الذي قد حصل وهو الحلف أو النزول أو ما إلى ذلك من الأسباب التي هي أمور طارئة تخالف الأصل الذي هو النسبة والتي يعبرون عنها كقولهم من أنفسهم. نعم.
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأولادهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي, فما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق, فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا فما يجزيك لعل الله اطلع على أهل بدر, فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, قال وفيه أنزلت هذه السورة.
وفي هذا أن من يكون فاضلا ومن أهل الفضل يحصل منه الخطأ ويحصل منه الاجتهاد الذي يخطئ فيه كما حصل من حاطب رضي الله عنه, فإنه اجتهد ورأى هذا الرأي وما وقع في قلبه كفر ولا ارتداد, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتذر قبل عذره وقال أما هذا وقد صدق يعني أنه صدق فيما قال. انتهى.
نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عمرو بن دينار
هو المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الحسن
الحسن بن
عن الحسن بن الحسن محمد
بن الحنفية الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبيد الله بن أبي رافع
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال في الباب عن عمر وجابر بن عبد الله.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد روى أيضا عن أبي وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي.
أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
وروى بعضهم فيه فقال لتخرجن الكتاب أو لنجردنك.
نعم يعني هذا كما هو معلوم فيه يعني التخويف والتهديد وأنهم عازمون وقد جاءوا ولحقوها لهذا الغرض وهي تعلم أن الذي أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أن معها كتاب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها. ومن المعلوم أنه يمكن أن يكون التهديد بالشيء وإن لم يفعل لأنه يمكن أنهم يصلون إلى ما يريدون دون التجريد يعني بأن يعني يمسك ثيابها ويفتش ثيابها وما فيها فإذا رأت الجد فإنها تفعل وهي قد فعلت بمجرد هذا التهديد. وإن كان لسان ذلك أنهم سيجردونها وستبقى عارية أمامهم ولكن هذا تخويف تهديد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن 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 سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لما اختصمت المرأتان إليه وكانت كل واحدة معها ولد فجاء الذئب وأخذ ولد الكبرى فادعت أن هذا ولدها أو ولد الصغرى فالصغرى تقول أنه ولدها والكبرى تقول أنه ولد وأحدهما محقة وثانيه مبطلة. فلما جاءت عن سليمان قال ائتوني بالسكين أقطعه بينكما قطعتين كل واحد يعطيها قطعة. فعندما قال ذلك التي هي ليست أمه الكبيرة قالت اقطعه يعني ما ضيع عليها شيء ما ضيع لها شيء الولد هو ليس لها. والصغرى التي هي أمه قالت لا تقع هو لها فأرادت أن يبقى ولو كان ليس في متناول يدها وليس تحت ولايتها المهم أنها تحب أن تراه ولو كان في يد غيرها. ففهم من ذلك عليه الصلاة والسلام وعلم من ذلك أنه ابن للصغرى وليس ابن للكبرى. نعم.
هل مجرد التجسس للأعداء ناقض من نواقض الإسلام وحكم المتجسس القتل أو يفرق؟
لا يفرق لا بد من التفريق لأن هذا الذي قد حصل من حاطب أبي بلتعة رضي الله عنه معلوم أنه ما حصل فيه ناقض والرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال وكونه أخبرهم وأفشى إليهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره عليه الصلاة والسلام فيما قال فالمسألة لا بد فيها من التفريق.
لا يعد هذا موالاة للكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
معلوم أن فعل حاطب هذا ليس موالاة ولا توليا, وإنما هو اجتهاد أخطأ فيه وغرض أراده ما أصاب فيه.
من فعل فعل حاطب ماذا يقال فيه؟ هل يكفر وهل هي ردة؟
قد يعني يكون الناس الذين يحصل منهم ذلك قد يكونوا متفاوتين, وقد يكون فيهم أحد يعني مثل هذا الأمر الذي حصل لحاطب. فإذا وجد شيئا من ذلك لا يقال أنه مثل هذا, وقد وجد مثل هذه الشبهة يكون ردة أو كفرا في حقه.
يقول لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر عن حاطب بأنه منافق, فهل يجوز هذا الفعل وما توجيهه قول عمر عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟
الرسول عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه لأن هذا الظاهر الذي قد حصل هو يشبه عمل المنافقين, لأن فيه ظاهر وباطن, لأن فيه ظاهر وباطن, يعني الظاهر هذا الذي فيه لف نظر الكفار, والباطن الذي هو يعني بخلاف ذلك, لأنه ما كان أراد من ذلك النفاق والكفر, وأنه يريد أن الكفار يتمكنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون الغلبة لهم على الرسول عليه الصلاة والسلام, وإنما أراد هذا المقصد. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر عمر لكونه فهم يعني من هذا الفعل الذي فيه يعني ظاهر وباطن, هو اعتذر بهذا العذر الذي هو خفي وأبطنه وأظهر هذا الفعل الذي هو خطير وأمر عظيم, فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عذره يعني فيما قال, لأنه بناء على غلب على ظنه كونه على هذا الفعل الذي فيه لفت نظر الكفار إلى عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم وأنهم يستعدون له.
يقول جاء في رواية البخاري تجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا, وهذه تدل أنه صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون أن حاطب هو الذي بعث, وفي الرواية التي معنا أنهم علموا ما لما فتحوا الكتاب, فكيف يوفق بين الروايتين؟ جاء في رواية البخاري تجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا, وهذا يدل
ما في تنافي لأن الرسول أخبرهم, وفي الآخر لما يعني في الأول في الآخر ما ذكر فيه قضية الكتاب وأنه فلان, وإنما فيه كتاب فقط بدون أن يعرف منه. وفي الأول يعني هنا قال أعطاها إياه حاطب, فإذا الرواية الأولى سكتت عن ذكر حاطب, والرواية هذه أظهرت أن حاطبا هو الذي بعث بالكتاب, فهناك قرأ الكتاب وفيه تفصيل, لأن التفاصيل ما ذكرت إلا بعد قراءة الكتاب.
يقول ما الفرق بين الموالاة والتولي؟
التولي يعني مع محبتهم والرضا يعني بصنيعهم وفعلهم, هذا هو التولي. وأما الموالاة قد يكون يعني فيه يعني شيء من المداراة أو شيء من توقي شرهم بشيء يعني ليس فيه ضرر على الإنسان في دينه, وإنما يكون فيه مدارات وتولي وتوقي شرهم, فالتولي غير الموالاة. التولي معنى يحبهم ويودهم, ويعني قد يعني يحب أنهم يظهرون على المسلمين.
يقول ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية في تعليقه على قول علي رضي الله عنه ومن معه لتخرجن الكتاب، يقول إذا ادعى رجل الإفلاس أو الإعدام أو الجحد عند القاضي فقال خصمه بل مالي معه وطلب تفتيشه، فيجب أن يفعل القاضي ذلك لهذا القول من هؤلاء الصحابة وأن القاضي يقضي بذلك، انتهى بمعناه.
نعم هذا له وجه لا شك، أقول له وجه لكون إنسان، لأن بعض الناس قد يكون عندهم مطل يمطلون يعني وهم أغنياء ويعتذر وأنه ما عنده شيء وأنه عنده شيء، فإذا ذكر يعني هذا أتى بأمارات وأتى بعلانات تدل على الصدق فإنه يمكن مثل ما حصل في قصة الضعينة.
هذا السائل يقول في بلادنا العراق هناك جماعات مسلحة تقيم الحدود على الجاسوس فيقتلونه بأنه مرتد، فهل لهم الحق في ذلك؟
ما ندري عن الجماعة الذين أقاموا الحد عليه، قد يكونون مثله أو أسوأ منه، لا سيما إذا كانوا من التكفيريين الذين يكفرون الناس ويسعون في الأرض بالفساد.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله إذا جاءك المؤمنون إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالامتحان وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء بما جاء في آية المبايعة يجيك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، وأنه في حال مبايعته صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء وما كان يضع يده بيد امرأة لا تحل له، وإنما يصافح من يحل له يعني من هي من أقاربه، يعني يصافح من هي قريبة له إما بملك يمين أو قرابة. فهذا هو الذي يعني غير الأجنبية، أما الأجنبيات منه فكان لا يصافحهن وإنما يصافح غير الأجنبيات الذي تربطه بهن قرابة عليه الصلاة والسلام. وهذا قوله عن امرأة يملكها يعني أن فيه إما ملك يمين أو فيه صلة قرابة تجعلها لا تحل له، يعني لا تحل له لأنها من محارمه، فهذه هي التي يحل مصافحتها، أما الأجنبيات فلا يحل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء عند البيعة، كان يصافح الرجال ولا يصافح النساء، وإنما يبايعهن بالكلام. فإذا جاءت المرأة وقالت أبايعك يا رسول الله على كذا وكذا وكذا فيقول قد بايعناك كلاما قد بايعناك، هذا هو يقوم مقام المصافحة، يعني أنه يبايع بالكلام، بخلاف الرجال فإنه كان يبايعهم بوضع اليد في اليد وبالمصافحة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الرجل ليس له أن يمس المرأة وأن يمس جسدها لا يدها ولا غير يدها إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى هذا فإن ذلك لا بأس به من أجل الضرورة، أما لغير ذلك فإنه لا يجوز.
قال حدثنا عبد بن حميد
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن عبد الرزاق
ابن همام ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن معمر
بن راشد ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن عروة
بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه أصحابك في الستة.
عن عائشة
رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. نعم.
جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تأتيه الجارية وتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فينطلق معها ويقضي حاجتها.
نعم جاء هذا، لكن هذا لا يدل على أنها تمسك يده، وإنما هذا يتأتى بمسك كمه وثوبه، فإن هذا قال أخذ باليد، فقال هذا أخذ باليد، فكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يضع يده بيد النساء فيعني يحمل هذا على أن تأخذ بيده، يعني أنها لا تأخذ بيده وتمسك يده مباشرة، وإنما تمسك ما هو متصل بيده كالقميص أو كالكم، فيقال له أخذ باليد، لأن من أخذ بقميص إنسان ويعني جره إليه أو يعني هذا يقال أخذ بيده وإن لم يمسك يده.
تقول قد علمت العلة من تحريم مصافحة الأجنبيات وهو سد الذريعة، أما إذا كانت المرأة عجوز فهل يجوز مصافحتها؟ حيث
معلوم أن من المبايعات عجائز، مو معنى أهل يبايع شواب وإنما عجائز.
هل يدخل في الضرورة التي يجوز فيها لمس المرأة الأجنبية إذا كانت عجوز كبيرة واحتاجت المساعدة في المشي أو في ركوب السيارة أو نحو ذلك؟
يمكن عن طريق ثيابها ليس عن طريق جسمها، وإذا كان هناك ضرورة إنقاذ يعني أو سقوط أو يعني أراد أن يخلصها من فهذا من الضرورة.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثتنا أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحن. قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن، فأبى علي فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد على آخائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفيه عن أم عطية رضي الله عنها قال عبد بن حميد أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت أنها سألت أو امرأة سألت
قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف،
قالت امرأة من النسوة يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا المعروف الذي أمر الله ألا نعصيك فيه في قوله ولا يعصينك في معروف؟ قال يعني أن لا ينحن، يعني من هذا الذي أمر به ومن هذا الذي جاء به أنه لا ينحن. قد جاء في حديث أم عطية يعني أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوح، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فكان يبيعهن على عدم النياحة أو مما كان يبيعهن عليه ألا ينحن، وإنما خص النساء بالمبايعة أو ذكر النوح لأن فيهن الجزع وفيهن الضعف وعدم التحمل وعدم الصبر، وليس عندهن القدرة التي عند الرجال من التحمل، بل يغلب عليهن الجزع والخوف وعدم الصبر والتحمل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بذكر النياحة عند البيعة، وجاء أيضا الوعيد مضافا في حق النساء، عندما يأتي الوعيد يضاف إلى النساء، برئ رسولا من الصالقة، برئ رسولا من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة تشق ثوبه عند المصيبة. وإن كان الرجال لو حصل منهم ذلك فإنه محرم في حقهم، لكن هذا أضيف إلى النساء لأن هذا هو الذي يغلب عليهن، هذا هو الغالب عليهن. ولهذا النساء لا يزورن القبور، يعني عن القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله جوار القبور، لأن النساء لا يصبرن، يعني إذا رأينا القبور ويعني رأينا الأموات وأماكن الأموات فيصيبهن الجزع ويصيبهن الذعر ويصيبهن الخوف الشديد بخلاف الرجال. فكانت لما يعني نهى رسول الله عن النياحة وكان يبايع على عدم النياحة، قالت أسماء إن
هي نفس المرأة
المرأة
قلت يا رسول الله
إيش؟
قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحن. قلت إذن رجع إلى أسماء، قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني،
يعني هذه أسماء رضي الله عنها قالت إن بني فلان أسعدوني، يعني أنهم ناحوا معي على عمي، يعني فهي تريد أن تكافئهم على أن تنوح معهن، يعني عندما يحصل أو عندما يحصل لهن مصيبة في ميت فإنها تكافئهن كما نحن معها تنوح معهن، كما نحن معها على فقد من تحب، فهي تريد أن تكافئهن. وهذا الإسعاد يعني يراد به النوح، المقصود به النوح، والمقصود من كونها ستفعل ذلك من طريق المكافأة والمقابلة، فكانت حريصة على أن تكافئ. فراجعت الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يمنعها، ثم إنه أذن لها، ثم إنه أذن لها يعني بذلك. وهذا يحمل على أساس أن هذا شيء انعقد في قبل الإسلام، ويعني وأن هذا في الجاهلية، وأنها أرادت أن تكافئ على الشيء الذي قد حصل في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم منعها لأن النياحة غير جائزة، فلما ألحت أذن لها. فيحمل هذا على استثناء مثل هذه الحالة التي حصلت بالنسبة لمن كنا قبل معرفة الأحكام الشرعية، وأنه قبل أن كنا في الجاهلية حصل منهن شيء قد اعتادوه في الجاهلية، ففي الإسلام أذن لها، ولكن جاءت الشريعة في المنع والنهي عن النوح، وأنه وقد أخذ عليهن البيعة هل لا ينحن، فدل هذا على أنه لا يجوز لك في الإسلام. ولا يستدل بمثل هذه الطريقة على أن المرأة تنوح، وأن من حصل منها خطأ وجاءت وناحت، يعني إذا حصل منها نوح لا يجوز فإنها تكافئ، فإن ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أذن هذا في حق شيء انعقد من قبل. أما بعد أن عرفت الأحكام الشرعية واستقروا في الأحكام الشرعية فإنه لا تجوز النياحة عن ميت، وقد بين صلى الله عليه وسلم عقوبة ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والحديث في إسناد إشارة بن حوشب وفيه كلام، لكنه جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على معناه، ما يدل على معناه، ولكنه يحمل على ما ذكرت. نعم.
تقول فأبى علي فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد على آخائهن.
فلم تنح يعني بعد ذلك، يعني بعد هذا يعني بعد هذه المقابلة أو هذه المكافأة على آخائهن، يعني إخوانهن، يعني فليش فلم فأذن لي
في قضائهن فلم أنح بعد على آخائهن ولا غيره حتى الساعة.
يعني يحتمل أن تكون أنها قضت مرة واحدة ولم تفعل ذلك، أو أنها بعد أن عرفت الحكم وأن هذا يعني حصل بإلحاح أنها يعني بعد الإذن أنها ما نفذت، لكن قد يكون قوله فلما نح بعد يعني معناه غير هذه المرة اللي فيها المكافأة.
عندنا هنا فأتيته مرارا
في بعض النسخ عاتبته لكن المعاتبة ليست واضحة وإن كانت فسرت بهذا المعنى. المعاتبة غير المراجعة.
ولم يبق من النسبة امرأة إلا وقد ناحت غيري.
كان النساء اللي معها لأنه وجد منهن هذا الشيء. فلم إيش فلم يبقى
ولم يبقى من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي نعيم
الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يزيد بن عبد الله الشيباني
هو
ثقة أخرج الترمذي وابن ماجه عن شهر بن حوشب
صدوق كثير
الإرسال والأوهام والبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أم سلمة الأنصارية
أخرج لها
البخاري المفرد وأصحاب السنن. قال وفي الباب عن أم عطية
الأنصارية رضي الله عنها أخرجها أصحابك في الستة.
قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهذا الحديث ذكر أنه لا يوجد في نسخ الترمذي ولا في تحفيظ الأشراف ولا يوجد في النسخ الأخرى وإنما جاء في هذه النسخة التي معنا. و الحديث فيه كيفية الامتحان وأن المرأة إذا جاءت تقول أنها مهاجرة فإنها تمتحن. قد تكون بينها وبين زوجها خصام أو عداوة وأرادت أنها تتخلص منه وأن تأتي إلى المدينة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يمتحنها ويحلفها أن ما في بغض لزوجها وما في خصام بينها وإنما جاءت مهاجرة إلى الله عز وجل ورغبة في هذا الدين والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة. فكان يحلفها أنه ما دفعها إلا الهجرة وأنه الذي حملها على المهاجرة هي الهجرة وما كان هناك سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض أو دافع من الدوافع كان يكون مخاصمة بينها وبين زوجها وتريد أن تخلص من زوجها وتبتعد عن زوجها. نعم.
قال حدثنا سلمة بن شبيب
هو ثقة أخرج له
مسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن يوسف الفريابي
ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن قيس بن الربيع
هو
صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به قال له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأغر بن الصباح
وهو صديقا
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن خليفة بن حصين
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي نصر
وجدته
قال مجهول أخرج له البخاري تعليقا
من في التقريب تكره التقريب من مجهول
أبو نصر الأسدي هو اللي ذكروا له كذا عن شيوخ التنعم أنه مجهول من الرابعة روز له بخط
ولا نسبه
أبو نصر الأسدي
ماذا يعني ذكر اسمه ولا
لا
نعم.
عن ابن عباس
نعم
إن الأخ يذكر من أن الحافظ الرجب في شرحه جامع العلوم والحكم لما شرح الحديث الأول في الأحاديث النووية
إنما البنيات مهاجر قيس
حديث إنما البنيات قال أشار الحافظ رجب إلى وجود هذا الحديث في بعض النسخ حيث قال في شرح الحديث الأول من الحديث النووية في جامع العلوم والحكم الجزء الأول صفحة 74 وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا
حديث إنما البنيات
لا هذا الحديث
نفس الحديث هذا جاب الأفضل
يقول ذكره وقال خرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا
يعني ما نسخ الأفضل
بس
يعني يكون مختصرا يعني من كان مختصرا يعني الحافظ الرجل واللي قال اللي نقل عنه
لأنه يحيل على الترمذي الترمذي ما أورده مطول خرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا
صفحة 74
نعم من المجلد الأول شرح حديث النمى البنية
نعم شرح حديث النمى لكن صفحة 74
نعم يقول هل يدل الحديث على خروج المؤمنات مهاجرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب هجرة المسلمات الجدد خاصة إذا خشينا الفتنة وحدهن علما بأن كثير من إخواتنا في الغرب يريدن الهجرة خشية على أنفسهن من الفتنة
يعني كما هو معلوم في ذاك الوقت يعني كانت مكة يعني محاربة ويعني الكفار الحرب يعني العداء والحرب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أسلم فإنه يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لينصره وليظهر دينه وليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة إذا اضطرت إلى أنها تسافر وحدها لا بأس بذلك إذا كان هناك ضرورة نعم أما إذا كان أمكن أن يوجد لها محرم وأن يكون لها محارم ليس لها أن تقدم على شيء لا يجوز لها إلا في حال الضرورة تفعله مع إمكان فعل ما هو سائغ شرعا من السفر مع المحارم
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الصف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن السلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن السلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة قال ابن كثير فقرأها الأوزاعي قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير قال أبو عيسى وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الصف وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو أنهم جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذكروا فيما بينهم فقالوا
لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا
لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فنزلت الآية
فأنزل الله
عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا لأن فيه مثل الوعد يعني قولهم لو عرفنا لفعلنا. فإذا لم يحصل الفعل مع معرفة الحكم أو معرفة أفضل الأعمال فإن في ذلك يكون إخلافا للوعد وأن هذا يكون مما يبقى عليه وأن الإنسان إذا وعد بشيء أنه يحققه وينفذه ولا يتأخر عن تحقيقه وتنفيذه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم يعني هذه السورة ثم حصل التسلسل في الإسناد كل واحد يقرأها على من روى عنه وهذا يسمونه المسلسل وهو أن يتصف الرواة جميعا في صفة معينة مثل ما جاء هنا من ناحية كل واحد يقرأ على تلميذه أو الذي روى عنه وهذا من أمثلة المسلسل لأن كل واحد يقرأه على من دونه فقرأها كل واحد يقرأ على من دونه فهذا مسلسل بالقراءة عند التحديث بهذا الحديث والمسلسل يكون في أمور كثيرة كأن يكون مسلسل مثلا بالمصريين أو بالشاميين أو بالمصريين أو بالكوفيين هذا كله قال مسلسل أو بالمكيين يعني إذا اتفق الرواة كلهم في كونهم بلد واحد يقال له مسلسل بالكوفيين مثلا أو المصريين أو إذا كان متفقين كلهم على صيغة السماع كل واحد يقول سمعته قال مسلسل بالسماع وإذا كان كل واحد بالعنعنة يقول مسلسل بالعنعنة يعني أن المسلسل هو أن يتفق الرواة على صفة من الصفات أو هيئة من الهيئات وحالة من الحالات وهذا فيه بيان يعني نزول يعني هذه الآية وأن من تمنى شيئا أن يفعل ذلك الذي تمناه أو وعد به أن يفعله فإنه إذا عرف ذلك فإنه ينفذ ذلك الذي وعد به.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي ثقة خرجه مسلم و
أبو داود والترمذي عن محمد بن كثير
هو الثقفي وهو صدوق يخطئ
صدوق كثير الغلط خرجه أبو داود والترمذي والنسائي
وهذا غير محمد بن كثير العبدي الذي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة والذي يأتي ذكره كثيرا محمد بن كثير العبدي هذا خرج له أصحاب كتب الستة وأما هذا محمد بن كثير الثقفي محمد بن كثير الثقفي هذا هو الذي صدوق كثير الخطأ
عن الأوزاعي
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن يحيى بن أبي كثير
هو الإمامي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن عبد الله بن سلام
عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة
قال وروى ابن المبارك
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب
وروى الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي رضي الله عنه فينا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سلمان يده فقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. ثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني ثقة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني، ضعفه يحيى بن معين.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في سورة الجمعة، أن يقول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هؤلاء الآخرين، وكان في مجلسه سلمان الفارسي رضي الله عنه، فوضع يده على كتفه وقال: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله أقواما، لتناوله أناس من قومها، من قوم هذا،
لتناوله رجال من هؤلاء،
رجال من هؤلاء يعني من الفرس. والآية تشمل الفرس وغيرهم، يعني سواء كان من الفرس أو من غيرهم، يعني من ناحية قوله آخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني نفس الآية، ولكن مما يعني يدخل تحتها ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرس وأنهم يدخلون في الإسلام، وهذا هو الذي قد حصل، فإنه دخل في الإسلام أناس كثيرون ونفع الله تعالى بهم، وصار لهم جهود عظيمة في نشر الإسلام وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه وجد فيهم كثير من أهل العلم، وجد فيهم كثير من أهل العلم ومن أهل الإيمان، والآية هي تشملهم وتشمل غيرهم، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم الفرس دل على دخولهم في هذا العموم، وإلا فإنه لا يقال أنها خاصة بهم، فإن تشملهم وتشمل غيرهم. قوله آخرين منهم يدخل به كل من جاء بعد الصحابة سواء من العرب أو من غيرهم، ومما يبين أو يدل على يعني شموله وعمومه وأنه يدخل فيه الصحابة التابعين من العرب قوله آخرين منهم، لأنه يرجع للأميين، يرجع للأميين، قال يبعث في الأميين ثم قالوا آخرين منهم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأبناء فارس يبين شموله لهؤلاء ولهؤلاء ولغيرهم، ويكون هذا نظير ما جاء في قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في أن أمهات المؤمنين داخلة فيه، لأن القرآن خطاب، لأن ما جاء خطاب لهن، وما جاء في السنة من أن عليا وفاطمة والحسن والحسين أنهم ممن دخلوا هذه الآية في هذه الآية، يعني عرف ذلك في السنة، عرف ذلك في السنة، يعني هذا عرف بأمهات المؤمنين بنص الكتاب وبأن السباق اللحاق فيهن وغيرهن من أهل البيت جاء بيانه في السنة، وكذلك المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم جاء في القرآن أن المقصود مسجد قباء، وجاء في السنة المقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم يعني كان معه حصبة في يده فرماه وقال: مسجدكم هذا، مسجدكم هذا، فإذا يكون هذا من جنسه. قوله آخرين منهم يعني يدخل فيه العرب لا سيما والضمير في منهم يرجع إلى الأميين. والسنة جاءت في بيان أنه يدخل في ذلك أبناء فارس. نعم. قل لو كان الإيمان بالثريا، الثريا نجم في السماء، نجوم متقاربة متصل بعضها البعض يقول لها ثريا، هذا إشارة إلى إلى دخولهم في الإسلام وإلى أنه يوجد أناس لو كان الإيمان بالثريا لتناولوه ولا وصلوا إليه لشدة حرصهم على الدخول في الإسلام والبلاء الحسن في الإسلام. وهذا هو الذي قد حصل، فإنه وجد منهم ناس كثيرون محدثون وفقهاء، وحصل بجهودهم يعني لهم جهود عظيمة في بيان الإسلام وحفظ السنة وكذلك في الفقه وأحكام الشريعة. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر
ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن جعفر
هو والد علي بن مديني وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ثور بن زيد الديلي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي الغيث
هو سالم مولى
عبد الله بن مطيع.
نعم. وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم. والحديث في إسناده عبد الله بن جعفر، ولكن الحديث في الصحيحين جاء من طرق يعني غير هذا الطريق فهو متفق عليه.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمة إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ونزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأى أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه المتعلق بآخر آية من سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقال جابر رضي الله عنه قدمت عير المدينة فسمع بها الناس فخرجوا، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل من عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهذا في بيان سبب نزول هذه الآية. والتجارة العير هي التي تأتي وعليها البضائع وعليها التجارة، والمقصود بذلك ما حملته هذه العير وما جاء به أهلها إلى المدينة. واللهو الذي جاء قيل أن المقصود يعني مشاهدتها ومشاهدة يعني ما فيها وما حصل معها، وقيل غير ذلك، وكان المقصود هو التجارة. ولهذا رجع الضمير مؤنثا في قوله انفضوا إليها يعني إلى التجارة، وإنما له هو جاء تبعا ولم يكن مقصودا وأصلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحابك الستة.
عن هشيم
ابن بشير الواسط ثقة أخرج أصحابك الستة.
عن حصين
حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر
جابر بن عبد الله أنصار رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن مني عن هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد
هو ثقة أخرج له
أصحاب كتب.
نعم.
انتهى باب
سهى والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.
بعض أهل العلم أخذ من كونه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، قالوا أن الجمعة تنعقد 12، أن أقل عدد تنعقد منه الجمعة 12. وفيه أيضا جاء فيه في حديث ليس بصحيح أنهم 40، ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية العدد. وأقرب شيء أنها تنعقد بثلاثة، يعني الإمام ومأمومان، فإذا كان هناك جماعة مستوطنين يعني ثلاثة فأكثر ومستقرين في بلد وفي بنيان فإن عليهم أن يجمعوا.
يقول السائل أحسن الله إليك، ذكر ابن كثير في البداية أنه جاء في رواية السهيلي أن في كتاب حاطب جاءكم محمد بجيش كالليل يسير كالسيل، ولو أتى لوحده لانتصر عليكم فإن ربه وعده النصر، ألا يدل على أن حاطب أراد من ذلك مقصدا حسنا وهو إلقاء الرعب عليهم فيؤدي ذلك إلى فشلهم؟
أولا ثبوت هذا الشيء كتاب السهيلي،
ذكر ابن كثير في البداية أنه جاء في رواية السهيلي أن في كتاب حاطب
رواية السهيلي
هكذا،
ما أدري عن ثبوتها، لكن هو بيّن مقصده في الحديث الصحيح المتفق عليه، ما كان يعني أراد أن يبين لهم أنه يحصل عندهم هذه الحاجة وهذا المقصد الذي أراده، وهو حماية أهله يعني وما يتعلق به لأنه ملصق بهم وليس منهم، هذا ما نعرف شيء عن ثبوته. ما أدري شو السهيلي رواية السهيلي.
يقول ذكر ابن القيم في زاد المعاد الثالث أنه يقتل من فعل التجسس لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول عمر رضي الله عنه دعني أضرب وعنقه، ولكن اعتذر له بالحسنة التي تمحو تلك السيئة، ثم ذكر خلاف أهل العلم في قتل الجاسوس وهما قولان لأهل العلم، ورجح ابن القيم أن قتله يرجع إلى الإمام والنظر إلى المصلحة،
وهذا هو صحيح،
ولم يذكر أن قتله كفرا أو ردة.
لأن هذا كما هو معلوم يرجع إلى النيات وإلى ما يقوم في القلوب، فإذا كان يعني أراد من ذلك يعني محبة الكفار وتوليهم وأنهم يتولون على المسلمين ويستأصلون شافتهم فهذا كفر وردة وهذا شأن النفاق.